بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب بيع الحطب والكلى من كتاب الشرب والمساقات من صحيحه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى وهو التميمي الرازي ثقة حافظ، قال: أخبرنا هشام وهو بن يوسف الأبناوي الصنعاني أن ابن جريج أخبرهم، قال: أخبرني ابن شهاب عن علي ابن حسين ابن علي عن أبيه حسين ابن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال، أي علي: أصبت شارفا، يعني ناقة كبيرة، بعير كبير، مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مغنم يوم بدر، يعني كان حظه في الغنيمة يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شارفا أخرى، ناقة أخرى أو بعيرا آخر، قال: فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، وهذا هو الشاهد، ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به، أي هذا الحطب الذي أبيعه، فأستعين به على وليمة فاطمة. قال: وحمزة بن عبد المطلب وهو عمه يشرب في ذلك البيت معه قينة، يشرب أي قبل نزول تحريم الخمر، وهذه القينة كانت تأتي بالأشعار، فقالت: ألا يا حمز للشرف النوائي، هيجتهم، فثار إليهما، إلى هذه الإبل، فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما، يعني قطعهم، وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما، قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسلمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفضعني، وهذا كله بسبب أنه كان ثملا، قد ذهب عقله بسبب شرب الخمر لأنه كان قبل التحريم. قال: فأتيت نبي الله وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج معه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره، معه سيف، والإنسان إذا كان غير عقل هذا مشكلة، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقهقر، يعني ما رجع والتفت، خشية أن يضربه بالسيف، رجع على الخلف وهو مستقبل له، حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. وهذا يدل على عظيم ضرر الخمر، وأن الإنسان إذا ذهب عقله يتصرف تصرفات فظيعة. وانظر إلى عظم المصيبة عند علي رضي الله عنه، كيف كان فرحه بهاتين الناقتين، ويريد أن يحمل عليهما، ويريد أن يجمع له شيئا من المال يتزوج، فإذا به يخرج على الإبل وقد حصل لها هذا الأمر المفجع، السيف بيد حمزة رضي الله عنه، ضرب السنان، بقر البطن، أخرج الكبد وجعل يأكل منه، ولكن كل هذا وهو لا يعقل بسبب شرب الخمر، وهذا كما سمعت يدل على عظم خطر الخمر، وأن الله ما حرمه إلا لمصلحة للعباد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فانتهى الصحابة بعد نزول هذه الآية. قال الحافظ الكلى قال بفتح الكاف واللام بعده همزة بغير مد إلى آخره، ثم ذكر الحديث الأول والثاني وقد تقدم الكلام عليهما. ثالثها حديث علي في قصة شارفيه مع حمزة ابن عبد المطلب، وحمزة هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعم علي، والشاهد منه قوله: وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، نوع من أنواع الشجر والعشب، فإنه دال على ما ترجم به من جواز الاحتطاب والاحتشاش، وسيأتي الكلام على شرحه مستوفا في آخر كتاب الجهاد في فرض الخمس إن شاء الله تعالى، هذا المجلد السابع من فتح الباري نفسه طبعا. قال الشارف المسن من النوق ولا يقال للذكر عند الأكثر. قال عياض: طيب قالوا أعطاني شارفا من الخمس، يعني غير الأولى، هذه الأولى كانت من غزوة بدر، من غنيمة بدر. قال ابن بطال: ظاهر أن الخمس شرع يوم بدر، ولم يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بدر. قوله أبتني بفاطمة يدخل بها والبناء الدخول بالزوجة، وأصروا أنهم كانوا من أراد ذلك بنيت له قبة فخل فيها بأهلي، واختلف في وقت دخول علي بفاطمة، وهذا الحديث يشعر بأنه كان عقب وقعة بدر، ولعله كان في شوال سنة اثنتين، فإن وقعة بدر كانت في رمضان منها. قوله وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت، أي الذي أناه الشارفين بجانبه ومعه قينة الجارية المغنية، فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء، والشرف جمع شارف كما تقدم، والنواء بكسر النون والمد مخففا جمع ناوية، وهي الناقة السمينة. وحكى الخطابي أن ابن جرير الطبري ورواه ذا الشرف فتح الشين وفسره بالرفعة وجعله صفة لحمزة. وفي هذا الحديث في هذه الرواية أن علي رضي الله عنه لما رأى ذلك بكى. قال الحافظ في فوائد هذا الحديث: وفيه الإناخة على باب الغير إذا عرف رضاه بذلك وعدم تضرره به، ومثله إيقاف السيارات إذا أوقفها بباب أحد ولا يتضرر وإلا فلا، وأن البكاء الذي يجلبه الحزن غير مذموم، وأن المرء قد لا يملك دمعه إذا غلب عليه الغيظ. وفيه ما ركب في الإنسان من الأسف على فوت ما فيه نفعه وما يحتاج إليه، وأن استعداء المظلوم على من ظلمه وإخباره بما ظلم به خارج عن الغيبة والنميمة، يعني وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما جرى من حمزة، فليس هذا من باب الغيبة والنميمة. وفيه قبول خبر الواحد، يعني هو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمفرده، وجواز الاجتماع في الشرب المباح، يعني هذا كان قبل تحريمه كان مباحا، وجواز تناول ما يوضع بين أيدي القوم، وجواز الغناء بالمباح من القول، المراد بإنشاد الشعر وليس بآلات له، وإنشاد الشعر والاستماع من الأمة، والتخير فيما يأكله، وأكل الكبد وإن كانت دما، يعني معناه كما يفعل بعضهم، ما زال بعضهم إلى الآن يأكل الكبد وهي نية. وفيه أن السكر كان مباحا في صدر الإسلام، يعني قبل تحريم أول الإسلام، وهو رد على من زعم أن السكر لم يباح قط، ويمكن حمل ذلك على السكر الذي يفقد معه التمييز من أصله. وفيه مشروعية وليمة العرس، وسيأتي شرحها في النكاح، ومشروعية الصياغة والتكسب بها قد تقدم في أوائل البيوع، وجواز جمع الإذخر وغيره من المباحات والتكسب بذلك قد تقدم في أواخر الشر. وفيه الاستعانة في كل صناعة بالعارف بها. قال المهلب: وفيه أن العادة جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة. قلت: وفيه نظر، لأن ابن أبي شيبة روى عن أبي بكر بن عياش أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغرم حمزة ثمن الناقتين، وفيه علة تحريم الخمر، يعني بيان السبب من أجله حرم الخمر. وفيه أن للإمام أن يمضي إلى بيت من بلغه أنهم على منكر ليغيره، وقال غيره فيه حل تذكية الغاصب لأن الظاهر أنهما بقر خواصرهما وجب أسلمتهما إلا بعد التذكية المعتبرة. وفيه سنة الاستئذان في الدخول، وأن الإذن للرئيس يشمل أتباعه، لأن زيد بن حارثة وعليا دخل مع النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وهو الذي كان استأذن فأذنوا له، وأن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم، وأن للكبير في بيته أن يلقي رداءه تخفيفا، وأنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة، لأنه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى حمزة أخذ رداءه، وأن الصاحي لا ينبغي له أن يخاطب السكران، وأن الذاهب من بين يدي زائل العقل لا يوليه ظهره كما تقدم، في إشارة إلى عظم قدر عبد المطلب وجواز المبالغة في المدح لقول حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي أو مراده كالعبيد. ونكتة التشبيه أنهم كانوا عنده في الخضوع له وجواز التصرف في مالهم في حكم العبيد. وفيه أن الكلام يختلف باختلاف القائلين، قلت وفي كثير من هذه الانتزاعات نظر والله أعلم. قال أن شرب أبو بكر الخمر قبل تحريمه، الله أعلم، ولا حاجة لنا أن نسأل. وأيضا كان هذا من الأمور المباحة، ما كان يستنكر، كان من الأمور المباحة قبل تحريمه، كان مباحا، ثم حرم وقت الصلاة ثم حرم بالكلية. قال إذا كان الرجل أصلع فهل عليه شيء في الحج؟ هل أنت أصلع وإلا تبحث عن النوادر؟ أهل العلم يقولون إذا كان فيه ولو شيء من الشعر اليسير فإنه يمرر الموسى عليه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.